بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق الكلام في شرح مطلب المحقق النائمي قدس سره وقد كان حاصله أن الاستصحاب وسائر الأصول التنزيلية منزلة منزلة القاطع من حيث منشئيته لعقد القلب المقتضي للجري العملي على وفق مؤداه على أنه هو الواقع. وهناك عدة ملاحظات على هذا المبنى. الأولى أن جميع خصائص القاطع هي خصائص تكوينية واقعية لا يمكن تعلق الجعل بها، فكما أن كون القطع صورة مرتسمة في النفس أمر تكويني لا يعقل تعلق الجعل به كما أفاد المحقق النائيني، كذلك كون القطع عبارة عن إضافة الصورة إلى الواقع على نحو ما به ينظر، أو كون القطع منشأ لعقد القلب المقتضي للجري العملي على وفقه، كل ذلك خصائص تكوينية لا يمكن تعلق الجعل بها، فلا فرق بين هذه الخصائص كي يقال إن بعض خصائص القاطع يمكن الاعتبار بلحاظها دون بعض آخر. الملاحظة الثانية، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره وتقريب كلامه أن المحقق النائيني أفاد أن الأصول التنزيلية ومنها الاستصحاب مرجعها إلى تنزيلها منزلة القاطع من حيث اقتضائه لعقد القلب الموجب للجري العملي على وفقه، ولذلك فإنها تقوم مقام القطع الطريقي والقطع موضوعي أيضا. فهنا ذكر العراقي قدس سره أن تنزيل الأصل عملي كالاستصحاب منزلة القاطع من حيث اقتضائه للجري العملي، هل هو من حيث كونه محرزا للواقع أو مع غمض النظر عن هذه الجهة؟ فإن القطع إنما يقتضي الجري العملي من حيث إنه محرز للواقع، لا أنه يقتضي الجري العملي مع غمض النظر عن هذه الحيثية. فإذا كان القطع يقتضي الجري العملي على وفقه من حيث كونه محرزا للواقع، فهل التنزيل لوحظت فيه هذه الحيثية أم لا؟ فإذا قلتم إن التنزيل لوحظت فيه هذه الحيثية، أي أن المشرع نزل الاستصحاب منزلة القاطع من حيث الجري العملي لكونه محرزا للواقع، لم يبقى فرق بين الأصل التنزيلي والأمارة، فإن في كليهما لوحظت حيثية إحراز الواقع. وأما إذا ألغيتم هذه الحيثية وقلتم إن الاستصحاب وسائر الأصول التنزيلية هو كالقاطع من حيث اقتضائه للجري العملي مع غمض النظر عن حيثية إحرازه للواقع، فكيف يقوم حينئذ الأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي مع أن حيثية إحراز القطع للواقع غير ملحوظة في مقام التنزيل؟ هذا مما لا يمكن وفاء دليل التنزيل به، ولكن الشيخ الحلي رحمه الله في تقريره لكلام شيخه النائيني نقل أن النائيني عدل في دورته الأخيرة المطبوعة في صيدا بحسب تعبيره عن هذه الصياغة، وهو يشير إلى ما ورد في أجود التقريرات، حيث إنه ذكر هناك أن المجعول في الأصل التنزيلي كالاستصحاب هو الوسطية في الإثبات، لكن لا من حيث انكشاف الواقع بل من حيث اقتضائه للجري العملي. وهنا أصبح الكلام مجملا، لأن معنى الوسطية في الإثبات يعني الطريقية والعلمية، فإنما هو وسط في الإثبات بالذات هو العلم، وما سواه وسط بالعرض. فعندما يقال المجعول في الأصل التنزيلي الوسطية في الإثبات، أي أن المجعول في الوسط في الأصل التنزيلي هو العلمية، فإما أن يلاحظ كاشفية العلم عن الواقع في مقام التنزيل أو لا. فإذا لوحظت الكاشفية بأن يقول المحقق أعلى الله مقامه إن الاستصحاب منزل منزلة العلم في وسطيته للإثبات، لكن المقصود أولا وبالذات هو اقتضاؤه للجري العملي، وأما انكشاف الواقع به فهو مقصود ثانيا وبالتبع وليس مقصودا أولا وبالذات. فهذا بخلاف الأمارة كخبر الثقة، فإنه منزل منزلة العلم في وسطيته للإثبات، بحيث يكون المقصود أولا وبالذات انكشاف الواقع. فهذا المقدار من الفرق لا يشكل فرقا جوهريا جذريا بين الأمارة والأصل التنزيلي. وأما إذا كان مقصود المحقق أن الاستصحاب والأصول التنزيلية اعتبر فيها الوسطية في الإثبات، لكن فقط وفقط من حيث اقتضاء الجري العملي، بمعنى عدم لحاظ حيثية الانكشاف، فهذا تفكيك بين المتلازمين عرفا وهو مستهجن، لأن أوضح لوازم العلم والوسطية في الإثبات هو انكشاف الواقع به. فهذا نظير أن يقال الوجه الجميل قمر جميل، لكن لا من حيث الجمال بل من حيث آثاره التكوينية مثلا، فإن هذا تفكيك بين الملزوم وأوضح لوازمه في مقام التنزيل، وهو تفكيك مستهجن لا تنزل عليه الاعتبارات القانونية. والنتيجة أن صياغة فوائد الأصول أو صياغة أجود التقريرات لا تفي بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، خصوصا كما ركز عليه العراقي من أن القاطع انكشاف للواقع الحقيقي، بينما المجعول في الأصل التنزيلي هو اعتبار مؤداه واقعا، أي أن مؤداه واقع تعبدي لا واقع حقيقي. فلذلك يمكن أن تجعل الإمارة كالقاطع. لما؟ لأن الأمارة كخبر اتقاء تعبد بالواقع الحقيقي، ولذلك قيل فيها إن المجعول فيها الكاشفية والعلمية، بينما في الأصل مؤداه إحراز وجداني للواقع التعبدي، لا إحراز تعبدي للواقع الحقيقي كما هو في مؤدى الأمارة ومدلولها. فمع هذا الفرق بينهما كيف يقوم الأصل التنزيلي مقام قطع الموضوعي؟ الملاحظة الثالثة، ما ذكره المحقق العراقي أيضا ومحصله أن في كلام الميرزا النائيني لحاظين متهافتين. اللحاظ الأول ما ذكره في بحث عدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي، حيث أفاد هناك بأن مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن النقض العملي للمتيقن، وإنما اليقين أخذ مجرد مشير إلى المتيقن، وإلا فالمراد الملحوظ للمولى هو النهي عن النقض العملي للمتيقن. والمصحح لإسناد النقض إلى اليقين اقتضاء المتيقن للبقاء، ولأجل ذلك يترتب على هذا اللحاظ آثار. الأثر الأول أن مرجع النهي عن النقض العملي إلى ترتيب آثار من؟ المتيقن، لا آثار اليقين. الأثر الثاني أن الاستصحاب لا يجري في مورد الشك في المقتضي، إذ ما دام اليقين غير ملحوظ وإنما النظر للمتيقن، وإنما صح إسناد النقض
إلى اليقين، لأن في المتيقن اقتضاء للبقاء. إذ لو لم يكن في المتيقن اقتضاء البقاء لكان اليقين منتقضا بنفسه بلا حاجة إلى النهي عن نقضه. فالنهي عن نقضه معناه أن في المتيقن اقتضاء البقاء، فلذلك لا يجري الاستصحاب عند الشك في أصل الاقتضاء، وإنما يختص بمورد الشك في الرافع. والأثر الثالث أن الاستصحاب بناء على هذا اللحاظ لا يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن القطع واليقين غير منظور، وإنما المنظور هو المتيقن. فهذا ما أفاده في ذلك البحث. اللحاظ الثاني ما ذكره في هذا البحث، حيث قال إن المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين، فاليقين ملحوظ في ذاته، وهذا يترتب عليه آثار معاكسة. الأثر الأول أن المراد الجدي ترتيب آثار اليقين. الأثر الثاني أن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع ومورد الشك في المقتضي، لأن المصحح لإسناد النقض إلى اليقين ليس هو اقتضاء المتيقن للبقاء، بل لما في اليقين من جهة الرسوخ والاستحكام في النفس، ولا فرق في ذلك بين اليقين في مورد الشك في الرافع أو اليقين في مورد شك في المقتضي. والأثر الثالث وهو المهم أنه ما دام الملحوظ أنه عن نقض اليقين بما هو يقين يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فاللحاظان يا مولانا متحافتان، والجمع بينهما غير ممكن بأن يلحظ اليقين على نحو المشيرية المحضة وعلى نحو الموضوعية، فإما أن يتنازل عن لحاظه السابق، إذن يجري الاستصحاب حتى في مورد الشك المقتضي، أو يتنازل عن كلامه الأخير فلا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وليقرر اختيار أحدهما ونحن ننتظر. بل ذكر في كلامه أن هذا الكلام بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل. وحاول السيد الشهيد دفع كلام العراقي كما حاول شيخنا الأستاذ دفع كلام العراقي، ونتعرض لمحاولتيهما في يوم السبت إن شاء الله، يوم الأربعاء.